ربما سميت بصورة أخرى باسم ربك، وربما سميت أيضا صورة أخرى صورة أخرى، وكذلك تسمى وهي أسماء قليلة، كما سماها سورة القلم فإن تسمي أسماء حتى يقول لكم قال عند الإقرار في هذا الاسم وكذلك تقول لها الأمور وتسميها بها وراء الأسامي في حقها في نزولها على جزئين كما لسان ما لم يعلم من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بتكليفه من الأمور عبد الملاك ثم عاد إلى الصلاة والسلام ليقرأ ثم قال ما أن يقرأ ثم أقرأ بالسلام حتى بلغ من الجهل ثم أوحى إليه الآية الخامسة حتى تتابع عليه وحي الإيمان بعد أن نزول السورة المعنية بين أولها وآخرها لكن الذي يقصد مرة واحدة إنما نزل أولها ثم يحدث آخرها يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك وهذا أمر له عليه الصلاة والسلام باسم ربك أنت أولى من استعانة يعني اقرأ مستعينا بربك هذا هو المعنى لا أحسن استعانة لا تكون بالرب سبحانه وتعالى بذاته إلا أن تكون باسم من اسمه ولذلك قال اقرأ باسم ربك الإعانة من الله عز وجل وأن الاستعانة حصلت بالاسم اقرأ باسم ربك والمعنى أننا نستعين بالله لا اسمه ولا فرصته لا يشرك لأن المعنى واضح فهو على حده لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى اقرأ باسم ربك ثم وصف نفسه اقرأ باسم ربك الذي خلق وصف الله تعالى نفسه بهذا الصفة وأنه عز وجل خلق ماذا خلق بعد هذه الآية لم تقدر شيئا إذا اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء الذي خلق كل شيء بحسب مفعول هنا يكتب الأمور كما هو في قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء إذا هذا لا تشبه ثم خص الله تعالى شيئا مما خلقه فقال خلق الانسان قال من علق فان عملا بطريق الحل خص بطريق بطريق الذكر فقال خلق الانسان والانسان هذا المطلوب الذي جاء به ادم هذه ماده الخلق وان الله تعالى جعله من العلق والعلق هذه الماده تدل على ان هناك تعلقا تعلقا والتعلق مع المعروف كالشيء يرتب الملك فان هذه الماده متعلقه والمعروف متعلق جدا هذه العلق لانها متعلقه متعلق الله تعالى هنا ماده الانسان كالاول وهي مادته من العلق قال الله تعالى ماذا اقرا وربك الأخلاق على نبيه يقرأ قال وربك الأكرم ونجل سبحانه وتعالى وصف جزيلا بحقه وأنه أكرم وأكرم صفة ماذا صفة تفضيل أكرم فنقول إنها سبحانه وتعالى أكرم من أي شيء من كل شيء وربنا سبحانه وتعالى أكرم من كل أحد والمراد بقوله الأكرم يعني المتفضل وهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى على كل أحد قبل كل أحد هذا معنى قوله الأكرم يعني المتفضل فأمر الله تعالى الملكوت بالقراءة وبين هذا الوصف العظيم في حقه وربك الأكرم قال الله تبارك وتعالى الذي علم القلم هذا وصف اخر متعلق بالموضوع الذي من اجله او باوله في هذا السوره الذي علم القلم هنا المفعول مفعول علم من علم من ادم فنقول علم الانسان بدليل الايه التي بعد علم الانسان نورك الذي علم أين الشعر قال بالقلم علمه بالقلم والقلم معروف فأشار الله تعالى إلى وسيلة حصل بها تعليم الله تعالى للإنسان وأن يعلمه بالقلم والقلم معروف من قديم الزمان والكتابة أيضا معروفة إلا أنه في العرب على سبيل الخصوص قليلة ولم يكن العرب يهتمون بها فيهم من يكتب لكنهم ليسوا مشتهين بأحوال كثيرة كما هي الحادثة في الكتاب من اليهود والنصارى هم الذين يأتون بهذا لكن على كل حال هي وسيلة الذي علم بالقلم قال الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم علمه سبحانه وتعالى ما لم يعلم وقوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم قد تقول إن قوله تعالى ما لم يعلم كأنه تحصيل حاصل لأن الشيء الذي يعلمه هل يحتاج أن يعلم إياه؟ الجواب لا. إذا ما معنى قول علم الإنسان ما لم يعلم؟ لأن لو كان علمه الذي يعلم صار قديم الفائدة ثم علمه أو علم الإنسان ما لم يعلم صار التحصيل حاصل. إذا نقول لا هذا ليس التحصيل حاصل بل إن فيها إشارة ودلالة على سعة تعليم الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أنه علمه ما لم يعلم لأن ما هذه ما نقولها ليس موصول بالعموم يعني علمه الشيء الكثير الذي لا يعلمه علمه مثلا ما يتعلق بدينه وعبادته وهذا أمر ما يكون ثم علمه أيضا أمور دنياه وأن يفعل كذا ويصنع كذا ويفعل الشيء الفلاني في الوقت الفلاني ويترك في الوقت الفلاني أشياء كثيرة لولا تعليم الله سبحانه وتعالى لبقي الإنسان تعالى لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أصبح كلا على غيره فعلمه سبحانه وتعالى كل شيء حتى علمه كيف يعمل وكيف يحضر طعامه وكيف يستر عورته وكيف يجهز ثيابه أشياء كثيرة كلها داخلة في قول علم الإنسان ما لم يعلم إذا هذه الآيات الخمس التي ابتدأ بها الوحي وفيها الموضوع العظيم وهو الإشهادة بإيمان الله سبحانه وتعالى على عباده في التعليم وفي القراءة على سبيل الأخص باعتبارها سبيل العلم بعد ذلك قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى هذه الآية وإن كان بينها وسابقاتها فاصل زمني لكن بينها وسابقاتها اتحاد معنوي اتحاد بين ارتباط كيف ذلك لما سبق أن الله تعالى علم الإنسان وجعله يقرأ وعلمه ما لم يعلم هذه نعم كيف قابل هذا الإنسان هذه النعم قال الله تعالى إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى وكلا هنا يفسرون الآن ويقولون فيها إنها كلمة رجع وزجر يعني يزجر الإنسان ويرجع حيث إنه قابل هذه النعمة بما ذكر الله تعالى إن الإنسان ليطغى قوله تعالى ليطغى الطغيان ما هو التجاوز الطغيان والتجاوز يقال مثلا طغى الماء يعني تجاوز وخرج الإناء الذي هو فيه كذلك الإنسان لا يطغى فيخرج ويتجاوز يتجاوز في أي شيء في أشياء كثيرة فالإنسان يتجاوز فيها هذا يتجاوز في ترك الواجب ولا يرفع رأسا بما أمر الله تعالى به وهذا يتجاوز فيه النهي ولا يقيم احتراما لمناهي الله عز وجل وهذا يجعل الثنتين وهذا يكون ايضا مجاله يصل الى غيره بظلم وعدوان أرمشتها كل مرة داخل تحت قوله إن الإنسان ليطغى، وهذا لا يليق، لأن الإنسان لم والآن كرم وعلم بحق النعمة تقابل بالشكر، لكن تفاجأ الإنسان بهذه الحال أنه طرف. قال الله تعالى: كم من الإنسان يبقى؟ قال: أن رآه استغنى. أن رآه استغنى، هذا تعريف لماذا يبقى؟ لأنه رآه، رأى من؟ رأى نفسه، رأى نفسه استغنى. استغنى عن من؟ استغنى عن خالقه عز وجل. وهذا منتهى الحماقة في الإنسان، أن يظن في نفسه أنه مستغن عن خالقه، هذا جهل عظيم. وكيف يستغني عن خالقه؟ أو كيف يظن أنه مستغن عن خالقه؟ يظن ذلك إذا أحاط به النعم من كل جانب، حينئذ يظن ويغفل ويقع في كله أنه مستغن عن خالقه. فإذا غمس مثلا بنعمة الماء، ربما ظن أنه مستغن عن خالقه. إذا غمس بنعمة الصحة وصار صاحبها البدن القوي الذي لا تعتني به الآفات وليس عنده أمراض، ربما ظن أنه مستغن عن خالقه. كذلك إذا أحيط بأهله وعشيرته وقومه وكثر بهم، ربما يظن أنه مستغن عن خالقه. إذا أعود فأقول إن قوله تعالى الله استغنى هي من حيث المعنى، ماذا قلنا؟ استعني به. لماذا يبغى؟ لأنه رآه أو رأى نفسه استغنى. قال الله تبارك وتعالى منبها هذا المستغني الذي ربه ما وجد في نفسه، قال: إن إلى ربك الرجعى. يعني يا أيها الإنسان انتبه إلى ربك عز وجل الرجعى. والرجعى هنا بمعنى المرجع والنهاية، فالمرجع والنهاية إلى الله عز وجل. إذا لا غنى، لا غنى عن الله عز وجل إطلاقا. وكيف يكون غنى وأنت ترجع إلى خالقك؟ لأنك لو كنت مستغنيا استغناء تاما لم ترجع إلى خالقك. وقوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى، هل هو في يوم القيامة؟ كما هو المتبادر إن إلى ربك الرجعى، يعني إذا مات الإنسان يبعث برجع إلى ربه، أو لنا أن نعلمها بما هو أشمل من ذلك؟ الجواب الثاني: إن إلى ربك الرجعى حتى في مجنون الممات. أرأيتم لو أن إنسانا استغنى ثم صار عنده شيء من الدنيا، لكنه أصيب بشيء يسير في صحته، أصابه مرض، إلى من يرجع؟ إلى الله عز وجل، ويبدأ يعيد حساباته ويقلب ويندم ويعرف أنه الآن أخطأ. إذا هذا المرض جعله يرجع إلى ربه، إن إلى ربك الرجعى. كذلك الذي ارتضى من ماله لو تعبته في ربه ورحمه شيء من عالم أو خسارة كثيرة وقليلة، إلى من يرجع؟ يرجع إلى الله عز وجل. هذا هو المفترض. نعم، قد يكابر الإنسان، لكن لو كابر ما كابر فإن مصيره أن يرجع إلى الله عز وجل، إما يرجع باختياره أو يرجع فهو نعم. إذا نقول إن قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى مثل الرجوع الأكبر يوم يوم القيامة، وفي الرجوع الذي قبل ذلك برجوع عندما تحل به كارثة أو مصيبة أو ما أشبه ذلك، وهذا الواقع شاهد به، الواقع شاهد بذلك، فإنك تجد أبسط الناس حينما يعد الله عز وجل انكسار في تجارة أو بمرض أو بمصيبة بأحد، تجد شخص آخر يتغير في كلامك في تصوراتك في أشياء كثيرة، رجع إلى ربه، كل هذا تحقيق. لكن انتبه أن يكون رجوعك من باب الضرورة، من باب الضرورة على حد ما يفعله من المشركون إدارة وفي الكرد دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا أشركوا هذا الرجوع لا يغني كثيرا لكن الذي يغني هو الرجوع الذي يكون بالاختيار وهذا يكون في حال الصدمة قبل الضربة. إذا نعود إلى الآية قال الله تعالى كلا إن الإسلام لا يبقى الله استغنى إن إلى ربك الرجعى ثم تنتقل الآيات لتفصيل شيء وقع للنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت بمعنى أعلمت وسمعت بهذا الذي ينهى عبدا إذا صلى قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى قال عبدا والمراد بالعبد هنا من هو النبي عليه الصلاة والسلام والمراد بالذي ينهى المراد به أبو جهل ابن الشام ذلك الرجل المكابر الذي قال ما آذى النبي عليه الصلاة والسلام بل آذى المسلمين عموما فهذا المراد به المراد به أبو جهل وهذا لا خلاف فيه لا خلاف في عند المفسرين أن الآية نازلة في حق أبي جهل فرأيت الذي ينهى عبدا قوله تعالى عبدا قلنا هو النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا التنكير له فائدة لم يقل أرأيت الذي ينهى عبدنا أو أرأيت الذي ينهى النبي إذا صلى قال عبدا هذا التنكير يقبل تقول عنه إنه للتعظيم التنكير هنا للتعظيم قال إن نستفيد هذه الفائدة وأن من فوائد التنكير التعظيم من فوائد التنكير التعظيم كما أن من فوائده أيضا التحقير بسياق آخر لكن من فوائده أيضا التعظيم طيب هل ذكر أيضا من فوائد التنكير هنا التعميم التعميم كيف ذلك بحيث قال إنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الحكم ليس مربوطا به الحكم مربوط بهذا الوصف ما هذا الوصف العبودية عليه من نهى عبدا وإن لم يكن هو النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يخلق الوعيد الذي سوف يأتي إذا نقول عبدا مذكرة لإفادة التعظيم والتعميم لكل من يسير على طريق هذا الذي ينهى قال الله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا قال إذا صلى إذا هنا مر علينا نظير لها وقل هذه الشرطية لا ماذا قلنا بمعنى بمعنى الزمن بمعنى وقت يعني ينهى عبدا وقت صلى أو حين صلى ينهى ولا يكون كريما تصوره مرتبا وقفه ووقف على ذلك المشكور أبو جهل من النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يحتمل أي مصلي قرب الكعبة آمنا مطمئنا وأخذت العزة بالإثم فقال لأصحابه إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أقومن وأقعن على عنقي هكذا على أصحابه ثم هم بذلك هم وذهب بالحق وهذا المشكور لكن الله تعالى يعفو عن عباده فحال بينه وبين ابي جهل ثم رجع ابو جهل لكن من العقب اي خائفا رجع وراى الجنه بنصر وقال اين وعده وقال حين بيني وبينه وجدت خندقا وخولا وازنيحه فلما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فقال نعم قلت ما جاء ولا اقدم ما خلفت الملائكه كل هذا حماية لعزة النبي عليه الصلاة والسلام وصار ولده عارا عليه صار عارا عليه وصدر في هذه الآيات التي فيها ما فيها من الخزي والعار إلى يوم القيامة قال الله تعالى عنه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى Bir numara. Nabi kan numara. Bir numara. Yani dostlar kan numara. Resim numara. Yani nabi bin olayı sellebi gibi. Lene. Hamle. Bekmalda. Yani nabi. Kulle abla. Abla. Bin alem abla. Yani nabi. Attaslı. Bilhal. Arayı sellebi yemle. Yani o da hamle şiddeti. Yani o da hamle şiddeti. والله لا يمنع أثر الله إن الله بالبركات لكن هو بالسوء والكفر يعني هو السبب فالإنسان بهذا الفعل المبارك يكون فيه الاستحضار الفعال السيئة بالمعنى الشقي استحضار الفعال السيئة على الشقي فلهذا العظيم فلهذا العظيم في كلام العادي يقول مثلا مررت مثلا على امرين بالامس واحدهما يسبه صاحبه يسبه او سب صاحبه سبه القوم لكن كيف يفعل الماضي لاستقباح الحال الذي عليه او على الذي يسب فالتعبير من رد المضارع يفيد هذا الشيء يقول مثلا المدرس في الدرس واحدهم يتلفت في الدرس وأنا أتلقى المرأة لكن لي التنبيه له وبيان لها الاتفاق ثانيا وأنت بالدعي المبارك الاجتهاد إذا تبين الآن السبب الاتيان بالمبارك الله تبارك وتعالى أرأيت إن كان على الهدى ونقول في أرأيت كما في الذي قبله ما نقول الذي قبلها قال أرأيت إن كان على الهدى أر أمر بالتقوى والمسلمون لمن النبي عليه الصلاة والسلام العبد المسلم قد أرأيت أن أبيت إن كان على الهدى ومع ذلك ينهى علينا عن الصلاة أو أمر بالتقوى وينهى عن الصلاة ويقول بحال الإحرام فهذا النص الذي أشار إليه الآية يفيد ويؤكد تنبيه وأيضا ما نقدم عليه هذا المشروع يعني أعلم أنه ينفع إذا صبر وهو على الهدى وهو على التقوى وهو بالتقوى هذا هو معنى الآية ومعنى آية الإجمال معناهما مغفرة التقدير والتشجيع على هذا وأنه فعل فعلا مما لا يستحقه قال الله تعالى وإذا إن كان على الهدى بحيث كان مستقيما مستمر عليه كذلك أمر بالتقوى إذا خلوه متعبد بحيث يأمر غيره بالتقوى فمثل هذا حقه والاحترام والاتباع والتأييد ليس حقه المنع قال الله تعالى أرأيت إن كذب وتولى هذا تسليم الحال هذا الذي يرجع عبد الله صدر هذا يعني أرأيت إن كذب وتولى إلى المراد على أقدم الحال أنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام وتولى وتولى عنه وغار إذا هذا الظلم لا يقبل بحال الأحوال لأنه كان على الفعل
وتسلم على أحد من عباد الله وقال ألم يعلم بأن الله يرى إن
قال لهم تعالى فنقول استعد لتنفيذ وقوبت لها رسولا العاب إلى أولاك فإن قال لا أعلم لأن الله يرى فنقول تبخيت الآن كافر بالله رسولا فإذا لم تعتقد أن الله خالق لا يرى إذا أنت كافر ملحد إذا لها الكلمة هي من هذه النهضة العظيم ولم يعلم بأن الله يرى ثم عرضت الآية للتأمين لأسلوب آخر قال الله تعالى كلا ونقول فيها كما قلنا في وقتها فلمرة رابعة وسابقة لئن لم ينته لنفس عمد ناصية لئن لم ينته عمد أن أطوعن به النبي عليه الصلاة والسلام ويخدع أن هذا أدل العهد ما له به قال الله تعالى ونفس عمد ناصية قول نفس عمد الألف التي في آخر الفعل هذه يكون مقاربة عن أي شيء عن نور وأصلها لنفس عمد نور خفيفة لنفس عمد وهذه النور خفيفة هي نور التوحيد لنفس عمد للتوحيد إني ما تقول لأضربن لآكلن من توحيد لكنها كتبت بالألف مراه تقول للوقت فعلى هذا لو وقفت وقفا اعتباريا او اضطراريا على نفس عمد انت قف كلا لان فان لم ينت لنفس بالالف واذا وصلت له لقلنا حلوا اذا نقول ان الله تعرف وعد هذا لانه ان لم ينته اما احمقون عليه فإن الله تعالى سوف يفتى منه بالمعصية فما هو الصبر الذي توعد به الصبر أخوان القبر ولا ليس قبر عادية بل قبر يمنع الصيد بل يرضى يمنع الشدة بل يمنع اليمن قال الصبر بل قبر شديد وكذلك فيه جلب يستقبل وسجد هذا هو السفر قال الله تعالى بالناصية هذه محل السفر أن يغلقه بالناصية غضبا شديدا وكذلك يبتلى شبا شديدا والناصية معروفة أمر معروفة معروفة مقدم الرأس هذه الناصية مقدم الرأس ولذلك مر على كثير من صفات الوضوء النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح على الخمامه والناصيه مقدمه قال الله تعالى لنفس عمد الناصيه بما سوف يخبر مع عصيته ومثله والقبر عن الناصيه يقول به واسطه الشعر الذي يكون عليها ويقمع من هذا ويتلف ما فعلها في المعصية المعصية الأخرى قال الله تعالى معصية كاذبة خاطئة هذا وصف أنها المعصية كاذبة وكذلك خاطئة يقول أن الكلمة هي باعتبار صاحبها يعني المعصية كاذبة يعني صاحبها خاطئة يعني صاحبها وأن الناس مجرون من الإنسان فهي ليست محل التهديد دون حل قاتلاتها لكن متعلق بها وتغلب ونفس نفسها إلى المعصية يعني الخاطئة يعني الرياح الصادمة وعلى كل حال هذا معروف أن العقاب لن يكون على المعصية وحدها بل سوف يكون على صاحبها هذا وصف المعصية بأنها كاذبة لأن مكلمة هي في ذاتها لا تكون يعني آثمة خاطئة ذاتها ومن باب الفائدة ومن بها أيهما أكثر خاطئة Anna, Sofia, Clara, Anna, Anna, Anna,
Thank you.
Orhan ve kardeşimle birlikte yıkarak sonra kardeşimle yıkarak onunla ayrılan sonra uyumadı. Neydi? Orhan'ın etkisi var. Oraya tutunan işini yakıştırdı. Sonra onu da hafif kalmaya tutunan işini yakıştırdı.
Thank you.